السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أبدأ بمحاضرتي التي سمعتم عنوانها قبل قليل، معالم الرحمة في علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بمجتمعه، أود أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز وكل من ساندهم ومد يد العون لهم بإقامة هذه المحاضرات وهذه الدورات العلمية التي يهدف من خلالها نشر تعاليم الإسلام الذي شرعه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إقامة مثل هذه المحاضرات والندوات له دور كبير في توعية الجاليات المسلمة التي تعيش في بلاد الكفار، بلاد الغرب، وكذلك تبين المعالم الصحيحة والأمور الصحيحة التي ينبني عليها دين الإسلام في أو بين أعداء الإسلام، حتى يعرفوا أن دين الله عز وجل هو الدين الصحيح الذي به تنقذ البشرية كلها من الضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة. والشكر أيضا موصول لكل أقول من مد يد العون وساعد الإخوة في هذا المركز على إقامة مثل هذه الدورات، وأدعوكم وأنصحكم أن تستمروا في المشاركة في مثل هذه الدروس، سواء كانت في مؤتمرات يعني سنوية أو دورات علمية يعني دورية. فلا شك أن التعاون على أو الاجتماع على يعني الدروس العلمية اجتماع على الخير بإذن الله عز وجل. فأشكر الجميع على هذه الدعوة، وأن أكون من بين المحاضرين، وإن كان الإنسان يعرف قدر نفسه وأنه يعني في مؤخرة الركب من طلاب العلم، ولكن الإنسان يبلغ ما من الله عز وجل عليه به من علم حتى ينفع إخوانه في الله تبارك وتعالى. هذا العنوان مندرج تحت يعني العنوان الأكبر للمؤتمر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أبدأ المحاضرة بمقدمة حول هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم أشرع بإذن الله عز وجل بذكر بعض الحوادث أو الأحاديث صح التعبير الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في علاقته مع يعني نماذج مختلفة من مجتمعه عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن المجتمع يختلف، هناك الكافر، هناك المسلم، هناك المنافق، هناك المرأة، الرجل، العالم، الجاهل، الأعرابي، صاحب المدينة. إذن الناس يختلفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل الجميع عليه الصلاة والسلام يعني معاملة خاصة، وأعطى إن صح التعبير كل واحد منهم حقه مستحقة من المعاملة عليه الصلاة والسلام. وسيكون إن شاء الله أثناء ذكر هذه الحوادث بعد ما أذكر القصة وأعلق عليها، نفتح المجال لذكر فوائد هذه القصة، وسيكون المجال للجمهور، يعني نذكر القصة ثم نذكر المجال لكل واحد، نسمع منكم إن شاء الله الفوائد المستنبطة من هذه القصص، حتى يعني لا يكون الكلام من طرف واحد فيمل الجالسون. وكما تعرفون أن الكلام إذا طال أنسى آخره أوله، فحتى يعني المحاضر يستفيد أيضا من الحضور، ونحن كلنا يعني نعم يعني نستفيد ونفيد إن شاء الله. هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول العلماء أن الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، قالوا الإنس والجن. العالمين جمع عالم، والجن عالم، فرحمة النبي شملت الإنس والجن على السواء، بل قد نال هذه الرحمة المؤمنون والكفار أيضا. فرحمته عليه الصلاة بالمؤمنين كيف تتجلى؟ تجلت بأنهم نالوا العزة والشرف والسؤدد والمكانة والرفعة في الدنيا والآخرة عندما كانوا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأيضا رحمته بالكافرين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لكرم محمد عليه الصلاة والسلام ومكانته في أمته أخر عن أمة محمد الاستئصال والعذاب للكفار، وهذا من الله عز وجل. كل الأمم السابقة يأتيهم النبي من الأنبياء فيدعون من إذن الله عز وجل، فمنهم من يؤمن، وأما من أبى وعاند الله ورسوله انتقم الله عز وجل منه، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فكل نبي ينتقم الله من أعدائه إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، فلكرمه على الله عز وجل أخر الهلاك والاستئصال لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مزداة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إنما أنا رحمة مهداة أو مهداة على لفظين، إما مهداة أو مهداة، إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مزداة عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصفه الله عز وجل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل هذه الآية وسياقها وبلاغتها وأسلوبها وتركيبها اللغوي. وما هذا حرف نفي، أرسلناك إلا هذا استثناء رحمة للعالمين. قال العلماء إذا جاء الاستثناء بعد النفي دل على الحصر، بمعنى يعني كل رسالتك يا محمد محصورة أنك رحمة للعالمين، واضح؟ كل الرسالة بما فيها من تشريعات وأخلاق وعبادات ومعاملات كلها يا محمد، هذه الرسالة كلها منصبة متضمنة أنك رحمة للعالمين. إذن إذا جاء النفي ثم جاء بعده استثناء دل هذا على الحصر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن كأن المراد أن كل الرسالة وفحوى الرسالة ومضمون الرسالة أنها كلها رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على رسول الأنام، كتاب قيم كله تكلم عن النبي وآل النبي وصلاة النبي وهكذا، له كلام طيب في هذا الكتاب عن هذه الآية. حاصل هذا الكلام يقول رحمه الله إن عموم العالمين يعني كل العالمين حصل لهم النفع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فصل ابن القيم هذا النفع، اسمع ماذا قال. قال: أما أتباعه يعني المؤمنين فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، قلنا هذا قبل قليل. قال: وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم كان هذا خيرا لهم من حياتهم. يعني المحاربون للنبي صلى الله عليه وسلم عجل لهم قتلهم وموتهم في المعارك، يقول كان هذا خيرا لهم إيش؟ من حياتهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب يوم القيامة. ثم قال: وأما المعاهدون أو المعاهدون فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته. حتى المعاهد الذي كتب مع النبي عهدا أنه ما في قتال عاش تحت ظل النبي وذمة النبي ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أما المنافقون قال فحصل لهم بإظهار الإيمان، منافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر، قال بهذا النفاق حصل لهم ماذا؟ حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين كلها عليهم حتى التوارث، لأن في الظاهر إيش؟ مسلم. هذا من رحمة الله أيضا رحمة النبي بالمنافق، أن بعثته جعلت هذا المنافق يظهر الإيمان، إذن جرت عليه أحكام أيضا أهل الإسلام. طيب قال: وأما الأمم النائية، احنا قلنا للعالمين، قال أما الأمم النائية عن النبي عن البعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، يعني ما في استئصال كباقي الأنبياء، إنما عذاب دون عذاب، لكن استئصال ما في. قال ما في عذاب أصاب كل العالمين، ولذلك إيش يقول؟ كل الناس المؤمن والكافر والمعاهد والمحارب والمنافق كلهم نالوا إيش؟ رحمة النبي، أو نفع رحمة النبي بهذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. بل يقول العلماء من كمال رحمة النبي بالأمة ومن كمال الرأفة بالأمة أنه حرص عليه الصلاة والسلام على هدايتهم، وحرص أيضا على إنقاذهم من الضلال في الدنيا والهلاك في الآخرة. هذا من كمال رحمة النبي بالأمة عليه الصلاة والسلام، حرصه على هدايتهم وسعيه في دعوتهم حتى ينقذهم من الهلاك في الآخرة والضلال إيش؟ في الدنيا. قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، انتبه، حريص عليكم، حريص عليكم، إذن حرصه على الأمة على هدايتها وإنقاذها عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف الله للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن من كمال الرحمة أنه حرص على الهداية حتى ينقذنا من الضلال في الدنيا والهلاك في الآخرة عند الله يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل مبينا شدة حرص النبي على هداية قومه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي يبكي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أن يهدي أمته عليه الصلاة والسلام. باخع نفسك يعني مهلك نفسك، أي بالبكاء عليه الصلاة والسلام. يوضح النبي هذا المثال وهذا الحرص بهذا الحديث، وسمعت الشيخ قبل قليل الشيخ أبو صهيب ذكر هذا الحديث أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. هذا معروف الفراشة بس يشوف نار أو ضوء تلقي نفسها بهذا الضوء. قال وهو يذبهن عنها. فراش يقع في النار وهذا الرجل الذي أوقد النار يذب الفراش عن النار. قال وأنا الآن هذا المثال قال وأنا النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بحجزكم من النار. الحجز مقعد الإزار هذا المكان. يعني النبي يعني مثاله يعني يمسك الحجز ويمنع الناس من دخول إيش النار. هذا الحجز مكان الإزار مكان ربط الإزار. قال وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون من يدي وتقتحمون فيها والعياذ بالله. حرص النبي على أمته أنه يمنع الناس من دخول النار عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس هم يتفلتون ويقتحمون به النار والعياذ بالله. بل النبي من حرصه على أمته أنه ما ترك لكم بابا من الخير وقلب الجنة إلا ودلكم إيش عليه، ولم يترك بابا من الشر قرب من النار لو حذركم إيش منه. كل باب ولو جزء بسيط قرب إلى الجنة النبي دلنا عليه، هذا من رحمة أمته عليه الصلاة والسلام. وكل باب قرب إلى النار النبي إيش حذر منه عليه الصلاة والسلام. إذن دلالة على أن النبي حريص على إيش على أمته عليه الصلاة والسلام. بعد هذه المقدمة السريعة أذكر الآن بعض الأمثلة في بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بنماذج مختلفة من الناس المجتمع. كما قلت سأذكر الآن القصة والحادثة وأعلق عليها تعليقا بسيطا، ثم نذكر مع بعض إن شاء الله يعني فوائد من هذه القصص. أول حادثة رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، يقول كأني أنظر، هذا قول ابن مسعود، كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو أي هذا النبي يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر إلى هذا الحديث العجيب، يقول مسعود كان ينظر النبي يحكي أحد الأنبياء قومه ضربوه حتى أدموه وهذا النبي صابر على أمته مسح الدم عن وجهه وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رواه مسلم. أنا الآن سأذكر المراد من هذا الحديث فيما يتعلق بموضوع المحاضرة، ثم نذكر بعض الفوائد منكم إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع لهذا الكلام العجيب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم قومه وعاملهم معاملة عجيبة ونادرة. ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رد إساءة قومه الواحدة بأربعة مقامات من مقام الإحسان. أعيد حتى تكون أوضح. أنت مأمور شرعا أن ترد الإساءة بماذا؟ إحسان واحد، إساءة بإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد الإساءة الواحدة الضرب هذا بأربعة مقامات من الإحسان. سبحان الله، إساءة يردها بأربعة مقامات من الإحسان ليس واحدة فقط. اسمع ماذا قال ابن القيم رحمه الله، يقول اسمع الحديث، اللهم اغفر، قال أول إحسان لهم أنه استغفر لهم. هذا شيء عجيب يا جماعة، يأتي شخص ويضربك على وجهك ويسيل الدم فأنت ما تنتقم لنفسك، تقول ربي يغفر لك، هذا مرحلة من الإحسان ومن الصبر ومن الحلم عجيبة جدا. أول مقام قال استغفاره لهم. اثنين المقام الثاني عفوه عنهم، ما أخذ بحقه، عفى عنهم، يعني استغفر لهم وعفى عنهم، هذا المقام الثاني، ما أخذ بحقه ولم يضرب ولم ينتقم عليه الصلاة والسلام. قال وأما المقام الثالث، اسمع ماذا قال، استعطافه ربه لهم. قومي، يعني يا رب قومي، أنا أعرف لهم ليسوا غرباء ليسوا بعداء، قومي يا رب، إذا قومي لو عذبتهم يا رب فهم قومي، في 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 دم، في صلة بيني وبينهم، أليس كذلك؟ قال استعطف الله لهم، قال قومي. والإنسان يعني لا، مهما كان يخاف على قومه وعلى سمعتهم وعلى، قال قومي، إذا استعطف الله لهم. قال وأما المقام الرابع والأخير اعتذاره لهم، لا يعلمون، لا يعلمون، لو يعلمون حقيقتي لما فعلوا هذا، ولو يعلمون أن النجاة في ديني لما فعلوا هذا، فقال لا يعلمون. اعتذر لهم، سبحان الله، أنت لو أنت تذهب إلى قاضي في محكمة وأنت مع خصم متخاصمين، الكل يلي بحجته، ليس كذلك؟ ما في أحد يعتذر للثاني أبدا، في مقام مخاصمة ما يقول واحد والله أنا أعتذر له، ما في. هنا النبي اعتذر لهم عليه الصلاة والسلام. إذن استغفر لهم، عفى عنهم، استعطف الله لهم، ثم اعتذر لهم، قال لا يعلمون. أي رحمة يحملها قلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الشاعر وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت أي محمد فإنما هي غضبة لله لا حقد ولا شحناء عليه الصلاة والسلام. أربع مقامات، أربعة مقامات، استعطاف واعتذار واستغفار وعفو، سبحان الله. طيب الآن هذا مشهد انتهى الآن، من الآن يقول لي فائدة من هذه القصة، يستحضر فائدة من هذه القصة ويفيد إخوانه في الله من الحاضرين حتى لا يعني يمل الجالسون. يلا نفتح المجال للإخوة اللي عنده فائدة من هذه القصة يذكرها، تفضلوا. ها تفضل شيخ. وهي وهي يعني 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 الصبر على أذى الناس، إذا الداعي الناجح يصبر على أذى الناس. ها يا بني أقم الصلاة وأمر وانهى، كمل واصبر على ما أصابك، إذا فيها صبر. الأمر والدعوة تحتاج إلى صبر، الناس ليسوا على درجة واحدة، هذا يتقبل، هذا يعرض، هذا يضرب، هذا يشتم، هذا يستهزئ، والناس كلهم طبقات، فلا بد أن تتحمل الجميع أو تتعامل مع الناس معاملة المسلم الحق، الداعي الحق. إذن هذا أول فائدة، أن الداعي يحتاج إلى صبر وحلم. طيب بعد فائدة ثانية، يلا يا إخوة، ها شيخ نور. طيب واضح كلام، يعني الآن إذا عندك خصم تدعو له بالخير حتى لا يحمل عليك إيش حقدا بعد ذلك. نعم صحيح. بعد سمعنا شيخ الصفح، نعم صفح عن 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 المسيء. وبعد في نقطة مهمة جدا يا جماعة، نعم صحيح، ما تفقد الأمل في هداية الكفار، تبذل السبب وأنت سبب، ولكن من المسبب؟ الله عز وجل. فلا لا 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 تفقد الأمل بهداية الناس. طيب شيخ، لا لا إيش، نعم صحيح، نفس الكلام اللي قال الشيخ. بعد نعم العلم شنو؟ هذه ما فيها مجال هني. ها طيب هذا مهم جدا، ان اذا سالك انسان لا ترد يسال بالاساءه، وان كان احيانا لو يعني فعلت هذا أنت قد تكون معذورا، كما قال عز وجل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، هذا حق، لكن المسلم الحق الذي يريد الخير لأخيه أو المدعو يرد الإساءة بالإحسان. من الفوائد المهمة إخواني ما كان عليه الأنبياء، إيش الأنبياء شنو كانوا؟ كانوا صبورين، كانوا يتحملون، هذا نبي من الأنبياء. إذن النبي يذكرنا قصة نبي أن الأنبياء كانوا أهل عزم، أهل قوة، وأهل صبر، وأهل جلد، وأهل دعوة للناس. إذن أخوان هذا الفائدة الأولى أو هذا المشهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل قومه بهذه المعاملة الحميدة الرحيمة عليه الصلاة والسلام. المشهد الثاني قصة وقعت في المسجد النبوي بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا حاضرين، وإعرابي من البادية، هذا الآن مشهد آخر، إعرابي من البادية، هذا من المجتمع موجود، كيف عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل إعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ ناحية وزاوية وبال فيها جلكم الله، فقال الصحابة مه يعني استنكروا عليه هذا الفعل وقاموا ليضربوه أو يمنعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، يعني خلوا يكمل بول، صور يعني تركوه حتى ينتهي من بوله في المسجد، قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، فلما انتهى من البول النبي نهاه عن هذا الفعل، قال هذا المكان ليس لهذا الفعل، لما ذكر الله وكذا كذا، ثم قال النبي ايتوني بسجل من ماء اللي هو ذنوب ماء أريق عليه البول يطهر بإذن الله عز وجل، وقال له يا هذا أن بيوت الله لم تبنى لهذا الأمر، تنزل من هذا الأمر، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. معنى الحديث انظر عربي جلف، يعني النبي أعلره لجهله ما عنه فعل إيش أمرا جللا مهم كبيرا جدا في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعذره لجهله، رحمة النبي بهذا العرابي جعلته يقول للصحابة جلسوا حتى ينتهي من بوله، فلما انتهى قضية سهلة، قال خلاص أريق عليه من سجل من الماء ونبين له، لأن هذا عرابي ما يفهم شيء، بل إذا أتيته بالقوة قد يزداد عنادا وجهلا، ها يتجاهل أكثر من الجهل الأول، فالنبي يعرف كيف يعامل الناس، رحمة النبي حتى بالعراب عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد فعل فعلا عند الناس شنيع، هو فعل شنيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال الناس وعذر هذا بجهله عليه الصلاة والسلام. أنا سأذكر أول فائدة ثم أتركها لكم باقي الفوائد. أول فائدة حرمة البول في المسجد، أليس كذلك؟ حرام لا يجوز. طيب أين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي لم يعني لم ينكر على الصحابة استنكارهم، إنما أنكر عليهم ماذا؟ شدتهم ومنعهم، واضح؟ إذن دلالة على أن الفعل هذا محرم ولا يجوز. إذن حرمة البول هذه فائدة عظيمة جدا، أن المساجد طاهرة فما ينبغي أن يفعل فيها هذا الفعل. طيب أعطوني فوائد أخرى من هذا الحديث، من يعرف؟ ها شيخ نعم أقدر أقول يعني تصليح لكلامك، مراعاة أحوال الناس عند إنكار المنكر، مراعاة أحوال الناس، هذا كبير، هذا عالم، هذا مثقف، هذا جاهل، هذا رجل، هذا امرأة، الناس يختلفون، فإذن قبل أن تنكر المنكر رحمة بهم يا أخي راعي أحوالهم، ظروفهم، مكانتهم، إذن هذا أيضا فائدة، أن تراعي أحوال الناس قبل إيش أن تنكر عليهم. طيب بعد شيخ، نعم هذا فائدة مهمة جدا، أن مجرد سجل ماء تلقه على البول طهر بإذن الله عز وجل، هذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يشترط الآن، بعض الناس في وسواس يأتي بالصابون والمبيدات ويفرق كثير، هذا ما ليس بشرطنا، إنما فقط مجرد سجل من الماء مسح هكذا انتهى الموضوع. حتى يعني يتلاشى وكذا. ما لا يدخلك الوسواس حتى تفت يعني يكون أبدا، إنما هو سجل من الماء يراق على هذا المكان وطهر بإذن الله عز وجل. بعد شيخ يعني قصد الشيخ أنه تبي تنكر المنكر لابد يكون كارك المنكر ما يأتي المنكر أعظم منها. يعني إذا بتنكر منكر لو قام الآن الصحابة وضربوا ماذا يحدث؟ فتنة في المسجد، والعرب يزيد جهلا وقسوة. طيب، لأن العرب هكذا، هم عرب في المعاملة، هم عرب. فحتى قبل أن تنكر منكر ينبغي أن تراعي يعني حتى لا يكون منكر أعظم منها. طيب بعد شيخ، كيف يعني؟ أقول لك كيف يعني بيتعامل معنا، يعني النبي أخذ أمر بالهدوء وراء الأحوال، ثم لما انتهى من فعله بين له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نفس كلام النبي، راح أحوال الشخص حتى أنكر عليه. وبعد فائدة مهمة جدا بعد يا شيخ، صحيح، إذا عاملت الإنسان معاملة طيبة يحبك، لازم يحبك. احنا نقولها بالعامية، لازم يحبك. يعني إذا عاملته معاملة طيبة وهو قد أساء، يتحول هذه المسائل إلى محبة. يعرف أن أنت صاحب قلب رحيم، صاحب قلب يعني تريد الخير له، فما يحمل عليك غلا ولا حسدا، فيحبك بإذن الله عز وجل. فائدة أخرى مهمة جدا، وهي فائدة أصول. نعم نعم، هذا شيء جاي. النبي يعلم أصحابه كيفية إنكار منكر، التسرع هذا لا يجوز. يعني النبي إخواني بس اللي بوصل له، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة غيرتهم على الفعل أن هذا منكر، لكن أنكر عليهم ماذا؟ التسرع في إنكار المنكر. فقالوا من فوائد هذه القصة أيضا أنه تدرى المفسدة الكبرى بالصغرى. كيف هذا الكلام؟ هذا أيضا من رحمة النبي، من رحمة الإسلام أيضا فينا، أن تأتي مفسدة كبرى لابد أن تقع، فأنت تفعل الصغرى حتى تدرى الكبرى. ماذا قال ابن حجر عن هذا الحديث؟ يقول لو أن الصحابة قاموا، اسمع لكلام ابن حجر، معنى يعني معنى كلامه، قاموا الصحابة وضربوا يعني هذا الأعرابي، يقول يعني قبل لا يأتون، يعني قبل لا يأتون الصحابة الأعرابي سيراهم أمامه، سيأتونه يعني معصبين غضبانين، هو سيفر، أليس كذلك؟ يقول يفر ولم ينتهي من بوله، يقول فيتنجس المسجد كله، هو يركضهم يركض خلفه. يقول هذا كلام الحجر، يقول هو سيركب يهربهم يهربون وهم خلفه. فيقول كان النجاسة وين؟ في مكان واحد. صارت أين الآن؟ صارت وين؟ في كل المسجد. واضح. فيقول ابن حجر هذا لو حدث هو أعرابي جاهل بال في المسجد ما يفقه شيء أبدا، فإذا بيأتونه ليمنعوه سيهرب منهم، ولا زال هو يبول فيبول في كل مكان من المسجد. فيقول تبقى المفسدة الصغرى وهي مكان واحد، ولا تأتي الكبرى وهي في كل إيش؟ كل المسجد. فيقول ابن حجر هذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه خلاص قال اجلسوا، قال لا تزلموه، أو قال إذا قطعتم عليه بوله. هذا قد ثبت أيضا إخواني طبيا أن قطع البول فجأة يضر بالشخص، يضر بالشخص، قد يؤدي إلى أمراض أكثر من أمراض معدية وكذا. فيقول إذا قطع البول فجأة قد يمرض الشخص، هذه مفسدة كبرى أيضا. فالنبي رحمة بهذا الشخص عليه الصلاة والسلام منع من إيش؟ من إنكار المنكر بهذه الطريقة المسرعة. في بعد فائدة عندكم شيء؟ تفضل شيخ. أي نعم، الأعراب في شيء من الجهة، صحيح، شد كفرا ونفاقا كما قال عز وجل. نعم، هذا لازم حكم النجاسة. لو أن الصحابة أي نعم أصبح نعم صحيح قد تنجس ثيابه، صحيح. طيب القصة الثالثة أو المشهد الثالث، قصة رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء. هذا من المجتمع حتى تعرفوا أن حتى النبي كيف عامل المرأة عليه الصلاة والسلام. امرأة سوداء كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم يعني تنظف، تحمل العيدان والغذاء حتى تهيئ مكان للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فقدها ذات ليلة أو ذات يوم آسف. قال أين فلانة؟ ما أراها. قال رسول الله توفيت المرأة البارحة فغسلت وصلينا عليها ودفناها وخشينا أن نوقظك يا رسول الله. يعني ما نريد أن نؤذيك بالليل وكذا. كله صار في الليل، الغسل وتغسيل المرأة والصلاة عليها والدفن كله بالليل. انظر وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، يعني خافوا أن يعني يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. النبي قال هلا آذنتموني، عليه الصلاة والسلام قال هلا آذنتموني، دلوني على قبرها. فأتى قبرها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة مخصوصة لم يصلي ولن يصلى على قبر من النبي إلا لهذه المرأة فقط، هي الوحيدة. لم يصلي النبي على قبر خاص بعد ما دفن، ولن يصلى على قبر من النبي إلا هذه المرأة، كرامة لهذه المرأة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، عليه الصلاة والسلام. قبور ظلمة مملوءة، والنبي إذا صلى على المرأة أنار الله بهذه الصلاة قبر هذه المرأة عليه الصلاة والسلام. هذا مشهد بين النبي ورحمة واضحة لهذه المرأة عليه الصلاة والسلام، صلى عليها صلاة مخصوصة حتى تعلموا أن من رحمة النبي، من رحمة النبي بالمرأة أنه لم ينس لها فضلها وعملها. ماذا كانت تصنع؟ ماذا قلنا؟ تقوم المسجد. يعني لم تجاهد ولم تصلي ولم تصم لم تتصدق لم تعمل عمل، عندنا كأنه إيش؟ عمل حقير، أليس كذلك؟ تستحقر تكون أنت إيش؟ تنظف المكان. لكن هذا التنظيف لهذا المسجد يهيئه لماذا؟ لصلاة أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. هنا تبرز هذه المكانة هذا العمل. فالنبي لم ينس لها فضلها فأكرمها ورد لها الجميل وخصها بصلاة على قبرها داخل قبرها، صلاة مخصوصة لم يصلي ولن يصلي على أحد بعدها، كرامة لهذه المرأة، امرأة سوداء. لكن النبي رحم حالها ورد لها جميلة عليه الصلاة والسلام. مشهد وقع بين النبي ومعها المرأة. طيب الآن أعطوني شنو فيه من فوائد القصة؟ نريد نسمع فوائد كثيرة في القصة، فوائد كثيرة جدا. نعم الاعتناء، نعم هذا واحد، أن تنظيف مسجد هذا من الدين، أن نهتم بتنظيفه ويعني تهيئته للعبادة هذا أيضا من الدين. نعم اثنين، نعم أن تقوم بعمل يخدم الإسلام بدون مقابل، هذه المرأة بدون مقابل لكن النبي رد لها الجميل بالصلاة عليها. طيب تفضل شيخ. نعم الكلام هذا معروف، الميت إذا توفي يدفن معروف. طيب كيف هذا؟ بس صحيح، نعم هذا وصل، خلي العصرية بصوب، نتكلم عن عمل، أن العمل في الإسلام واحد، بما أنك تريد وجه الله عز وجل خدمة الدين. أخواني هذه نقطة مهمة جدا، رحم الله من أعان على نفسه الإسلام ولا بشرط الكلمة، تقول كلمة واحدة تخدم فيها الدين، هذا عظيم جدا، عظيم جدا. هذه المرأة سوداء تخم المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لها فضلها وصلى عليه صلاة مخصوصة عليه الصلاة والسلام. طيب بعد نعم مسجد له مكانة يجمع ليش الاقتصاديين والسياسيين وقواد المعارك والفقهاء، مسجد إيش؟ مسجد النبي كان مسجد متواضعا، أرضه الحصباء والأعمدة جذوع النخل والسقف والجليد، لكن خرج إيش؟ خرج جيلا ما عرف التاريخ مثلهم، أليس كذلك؟ طيب بعد يا شيخ، فقدان ولا تفقد؟ نعم تفقد، واضح كلام الشيخ. النبي كان يتفقد أصحابه، أين فلان؟ أين فلانة؟ لعلنا نزوره، واضح. فالنبي كان دائما يسأل عن أصحابه عن أحوالهم حتى يعني يتواصل معهم. تفضل. عدم إنكار، نعم عدم إنكار الجميل، إن من عمل عملا صالحا له أجر عند الله عز وجل. لكن ماذا قال، ماذا قال ذي القرنين؟ قال وسنقول لهم نبينا إيش يسرى، نقول لهم مشكور جزاك الله خير ما قصرت، هذا مطلوب إن اللي عمل عمل صالح أو له وجه لا لكن يرد له الجميل أيضا. طيب بعد تفضل شيخ. نعم هذه مسألة عاد أنت طرحتها، مسألة خلافية كبيرة، هل يجوز أن يصلى على إنسان ميت دفن يعني ولا قبل أن يدفن؟ هذه مسألة خلافية، يعني يرى بعض العلماء جواز الصلاة على الميت إذا دفن لما لم يصلي عليه، ولكن الذي أطمئن إليه الآن أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال القبر ظلمة وينور الله بصلاته، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن نترك هذا المسألة، مسألة فقهية. طيب بعد شيخ تفضل. نعم نعم الرفق، الرفق على من؟ اي نعم نعم، يعني النبي رفق المرأة، نحن نقولها رد لها الجميل فراعى لها ظروفها عليه الصلاة والسلام. طيب بعد نعم تفضل. قال دلوني على قبرها، صح وهذا كلام صحيح، النبي قال دلوني على قبرها، النبي كان القبر غير مميز، واضح القبور كلها متساوية، فالنبي سأل عن قبرها قال دلوا أين قبرها، دلالة على أن السنة في القبور أنها تكون إيش واحدة ما فيها يعني بنيان أو كذا ولا ترفع فوق شبر يعني. طيب بعد ما فهمت يعني هذا ما ينبغي هذا، يعني الاكثار من امور الدنيا في المسجد ما ينبغي هذا، انما هي ذكر الله، لكن اذا كان امور ضروريه ما في باس، اما ان تكون كالديوانيه وكمجلس البيت هذا لا، ليس هذا، هذا لا يجوز. تفضل شيخ. نعم وهذا نفقده الان، ها يظن الناس ان العمل فقط امامه ومؤذن، لا هذا خطا، الكل يخدم بيت الله عز وجل بحضوره مبكرا، برعايه المسجد، بتنظيف، بتهيئه المسجد للمصلين. طيب بعد إكرام النبي، إكرام النبي لكل من يخدم الدين، النبي أكرم هذا المرأة بصلاة خاصة عليه الصلاة والسلام. بعد ها جواز زيادة القبور في فائدة مهمة جدا إخواني. نعم تفضل. كيف ممكن؟ إيه نعم يجوز مرة مسجد لكن بشروط شرعية معروفة، بتكون بلبس الباس الشرعي، تصلي في مكان خاص بالنساء. طيب بعد في فائدة مهمة جدا، وين شو وجه الدلالة هنا؟ ممكن إن من كان مع الصالحين نال فضلهم، وكما قال عجل وكلبهم باسط ذراعي، كلبهم ذكره الله بالقرآن وهو كلب لكنه مع ناس الصالحين، في فائدة مهمة جدا إخوان تفضل. نعم ممكن استعجال غسل بيت. نعم طيب نعم نعم، وهذا قال الشيخ أن من السنة تعجيل الدفن والغسل، وهذا في دلالة على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوحيد اللي صلى على الجنائز كلها، فلما كان نائما صلوا عنه، لكان إيش كان كل جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فائدة مهمة جدا تفضل شيخ. ها وين هذا أنا بصل؟ نعم بس وين هذا وجه الدلالة؟ بس هذا مراعاة الصحابة لحال النبي، إنه كان في الليل ونايم النبي، فما أرادوا أن يؤذوا النبي، فخافون على 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 راحة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد في فائدة بعد؟ ها نعم مرة لاحقين في الإسلام، مرة تقدم، لكن العمل أيضا بالضوابط الشرعية. إذن الآن هذا الحديث فيه رحمة النبي بالمرأة عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح من خلال هذا الحديث. آخر مشهد ها في بعد شيخ؟ ها نعم صحيح. نعم يعني الأصل يقول الشيخ أن إذا النبي كان موجودا الصحابة لا يقومون بقوم بأمر إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان غائبا هم يجتهدون. نعم عذاب القبر ما ذكر هذا في النص، لكن النبي قال ظلمة، قال ظلمة، ما قال عذاب، قال ظلمة، لكن من نص آخر. نعم نعم، الكل. نعم نبي حتى مرة كما قلت رعى على حقه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آخر مشهد الآن، النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي، هناك كان أعرابي وكان امرأة، الآن غلام يهودي يعيش في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. زار النبي غلاما يهوديا وهو صغير، غلام يهودي، وهذا الغلام يحتضر يعني مرض الموت. زاره النبي قال يا غلام قل لا إله إلا الله، رحمة النبي بالكافر، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فقال لا إله إلا الله. خرج النبي وهو فرحان مسرور، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار عليه الصلاة والسلام. زار غلاما يهوديا يحتضر، بلغه دين الله، دعاه للتوحيد، فآمن هذا الموحد الغلام فأنقذه الله بالنبي من النار عليه الصلاة والسلام. رحمة النبي بالكافر حتى باليهودي، وهذه رحمة أخواني لا توصف، أنه أنقذه في آخر حياته من دخول النار في يوم القيامة. طيب من يقول الآن مشهد، هذا مشهد أمامنا الآن، ماذا فيه من الفوائد؟ يلا عدبي ورا الآن، ورا الشباب يشتغلون. ها شيخ، نعم صح، إذا عندك شخص تدعوه لا تمل منه حتى لو على فراش الموت. نعم شيخ، بس نعم، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إذن النجاة بلا إله إلا الله، بس تكون صادقا بها، أما تقالها عن نفاق ما تفيده هذه. إذن الكلمة التوحيد تنجي من إيش؟ من عذاب النار. طيب نعم هذا صحيح، لا إله الله هي سبب النجاة. نعم هذا صحيح، وهذا الآن لكم أنتم جميعا، الآن أنتم في وين؟ في هولندا الآن، مسؤولون عن هذه الفائدة. هذا أنا بأصل هذا كلام من رحمة الله بالكفار الآن، أنتم الآن بينهم، أنتم مسلمون موحدون، فاللي معك في العمل في البقالة في المطعم في أي مكان يا أخي تكلم عن هذا الدين، تكلم هذا الدين. نعم تفضل، تلقينه نعم، يعني قصدك المحتضر. نعم المحتضر لا إله الله، إذا وقت الاحتضار تقول لا إله الله. في رواية أيضا لها علاقة بهذا الحديث، أن أحد المحدثين كان على فراش الموت وجاءه تلميذه يسأله عن حديث من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، فسأل الشيخ عن هذا الحديث، فقال الشيخ السند كاملا، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله فمات الشيخ، مات اعتبت إيش؟ لا إله إلا الله. طيب بعد غيرك شيخ، آه تفضل شيخ، بس هذا جيد، يجوز أن تعود المريض لو هذا، وهذا من رحمة النبي بالكافر، أنه عاد المريض والكافر حتى يكون سببا في إيش. طبعا إخوان العيادة الآن مو ليس على إطلاقها، إنما لهدف، أنت تهدف ماذا؟ أن يهديه الله عز وجل، أما تزوره حتى تأكل وتشرب وتسولف ما ينبغي هذا، زين، وتسمع أخبار المباريات ما ينبغي هذا، لكن تزوره حتى تبلغه دين الله، حتى تنقذه من النار. نعم شيخ، نعم حرص النبي، وهذا قد ورد في بعض الآثار، عجبت لأناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل، ومن رحمة النبي بالأمة أن يجر الناس كما قلنا أنقذهم من النار كالفراش من النار، أن يجرهم إلى الجنة بالسلاسل عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف النبي حريص على يعني على حتى الكفار. نعم اليهود أبوه، نعم قال هو قال أطع أبا القاسم، لأنه شفق على ابنه، لكن ما وضح أنه يعني أسلم. نعم نعم، عيادة الجار مشروعة وحتى ولو كان كافرا، هذا فيه أجر من الله عز وجل. طيب بعد شيخ، والله حلوة هذه فائدة. إيه نعم صحيح، بس هذا كان يهوديا. طيب إن الأب وصى ابنه بالأمور الشرعية يطاع صحيح، يعني إذا الأب والله أنا ما أكتب، بس هذه فائدة جيدة أنا ما 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 انتبهت لها، إن الأب إذا أمر ابنه بأمر أمر شرعي ولو كان يهوديا فيجوز. نعم تفضل شيخ. أيوة نعم نعم، هذا طبعا في قصة أخرى، أن هذا كان يؤذي النبي فالنبي زاره، يعني النبي أيضا رد إساءته بالإحسان. طيب نعم. طيب نعم، وهذا جيد أن حسن خاتمة الإنسان يبعث على ما مات عليه، فإذا ختمته بخير الحمد لله على خير. نعم صحيح، كان يفرح. إذن فرحك بإسلام الكافر هذا من الدين أيضا، لما تدعو كافر إلى الإسلام فتفرح هذا ليس فيه رياء، لأنك كنت سببا في إنقاذه من النار، فلما تفرح هذا ليس بالرياء بل هذا من الخير. نعم شيخ ما شاء الله، هذا رفع الكرسي حتى أراه. نعم وين هذا، وين وجد دلالة؟ نعم صحيح، شكر الله على عمل خير قال الحمد لله الذي قدره به من النار، فأنت تم تفعل خيرا احمد الله على هذا الخير، وفقك الله هذا الخير. يا شيخ نعم قلنا هذا الفائدة. زين اخوان انظروا الى ان هذه المشاهد أربعة. نعم تفضل شيخ. الله اكبر صحيح، فالآن على فراش الموت ترك كل امور الدين الا لا اله الا الله، هذا اهم شيء يا جماعة، فالتوحيد مهم جدا، التوحيد مهم جدا، اترك كل شيء وقل الآن الشيء الضروري، الآن الضروري أن يكون موحدا، أنها سيموت الآن، فلا إله إلا الله تنقذ صاحبه من النار، وهذا أهم شيء. فأنت إذا أنت داعية قدم الأولى فالأولى، ها الأهم فالمهم، فلا تتفرع بأمور جانبية، تترك إيش كلمة لا إله إلا أو الأساسيات في أمور الدين. بعد فيها شيء ولا آخر فائدة؟ تفضل شيخ. نعم وهذا معروف، ان يعني بعضهم يعرف الحق كما يقول يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ماشي، فيعرفون النبي حقا لكن عادوه ايش بغضا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد ان شاء الله. صحيح، هذا فائده من اليهود. ان ما ابوها، طبعا قال الشيخ ابو سعد انك جواز طاعه الاب، الحين عكست الموضوع قلت بر الاب ابن الابن. صحيح بعد شيخ في فائدة، ها جواز تلقين الكافر بل وجوب، يعني إذا كان أنت إذا أنت كنت موجودا وهو سيموت ما في أحد غيرك، أنت الآن ملزم بأن تدعو إلى التوحيد حتى يعني لعل يقولها قبل إيش قبل أن يموت. نعم الله أكبر صحيح، هذا كانها مثال للآية إلا رحمة العالمين، ومن العالمين هذا اليهودي الغلام الصغير أنقذه الله بالنبي من النار. هذا إخواني يعني مجرد يعني مشاهد مختلفة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني مباركين لما كنا والحمد لله رب العالمين.